بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا عفر حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حا وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما حديث شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا نعمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل الله، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراح، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا فقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة
وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاريب، حي من العرب، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصف سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت ألا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصف سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حدثني محمد بن رافع، حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرح، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يبق الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. أحاديث هذا الباب كما رأيتم كثيرة وطويلة، وكلها تدور حول معنى واحد رئيسي، وهو الذي عنون له الإمام النووي بقوله باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. فالأحاديث كلها تدور حول عقاب وعاقبة الإنسان الذي يقتل نفسه، إذ حرم الله تعالى على المؤمن أن يقتل نفسه. ويوجد في هذه الأحاديث مجموعة من الفوائد الأخرى ذكرت تبعا لهذه الفائدة، سنتكلم عنها إن شاء الله حين الكلام على الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث وعلى الأحكام التي تستنبط منها. وقبل ذلك نتكلم كعادتنا على أسانيد الباب وعلى بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. ففي هذه الأحاديث أو في هذه الأسانيد مر معنا قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا خالد يعني ابن الحارث، وقد بينا أكثر من مرة في الأبواب السابقة أن هذا من دقة الإمام مسلم ومن تحريه ومن حسن صنعه، إذ يبين نسب الرجل حتى لا يختلط بغيره من الرجال، فالراوي قال حدثنا خالد، ولكن من المحتمل أن يلتبس خالد هذا بآخر يروي عنه ذلك الراوي، ولذلك قال الإمام مسلم يعني أي الراوي ابن الحارث، فهو إذن خالد بن الحارث. فقد مر معنا لهذا نظائر كثيرة نبهنا عليها. وقد ذكر الإمام النووي في بداية الكلام على مثل هذه الطرائف التي توجد في صحيح مسلم طلب من القارئ ألا يمل منها إذا رددها الإمام النووي أكثر من ذكرها، لأن الإنسان قد يذهب وقد يغفل وقد يقرأ الكتاب من نصفه، فهو بحاجة إلى التنبيه على مثل هذه الدقائق حتى يقف على تحري الإمام مسلم وعلى دقة صنعه. وقد ذكرت لكم في بداية الكلام على الصحيح وعلى ما فيه من المزايا أن بعض المحدثين رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري، لا من حيث الصحة، وإنما رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث دقة الصنع. ومن يرجح مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد تحكمه، وإلا فالبخاري مرجح على مسلم من حيث الصحة، ولكن من حيث دقة الصنع فقد رجح بعض الناس صحيح مسلم على صحيح البخاري. وهذه الطريقة التي ذكرناها الآن من جملة الأمور التي امتاز بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وثانيا قال الإمام مسلم عن الأعمش: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ونحن نعرف أن الأعمش مدلس، والمدلس إذا روى الحديث بصيغة عام ما يقبل منه حتى يثبت لنا سماعه من جهة أخرى، وبناء على ذلك من المفترض أن يكون هذا الحديث من الأحاديث التي لا تقبل فيما لو كان في غير صحيح الإمام مسلم. ولكننا ذكرنا أن ما في الصحيحين مما هو من هذا القبيل يحمل على السماع، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى والبخاري لا يذكران في صحيحيهما مثل هذه اللفظة إلا إذا ثبت عندهما من طريق آخر أن هذا الرجل قد سمع الحديث ممن رواه عنه. وأما في غير صحيح مسلم فمثل هذه الرواية تعتبر من المنقطع، لأن الأعمش مدلس، فإذا حدث بصيغة عن ما يحمل على الاتصال، وإنما يحمل على الانقطاع حتى يثبت لنا سماعه لمن روى عنه هذا الحديث. هذا في غير الصحيح، وأما في الصحيح فهو محمول مطلقا على السماع. هذا أولا. وثانيا الإمام مسلم مع اكتفائنا بمثل هذه الرواية، لأن مسلم ما يذكر مثل هذا الحديث أو مثل هذه الصيغة إلا إذا كان قد فرد عنده السماع أو كان السماع معروفا في مثل هذا الحديث، فوق كل هذا ذكر لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث الثاني السماع. فإذا لو كان هذا في غير مسلم وذكر على الطريقة التي ذكرها الإمام مسلم لحملناه على السماع. في الإسناد الأول قال الأعمش عن أبي صالح، وفي الإسناد الثاني وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا، وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا عكرمة حا، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة، كلها بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان، من هو سليمان؟ هو سليمان الأعمش رحمه الله تعالى، قال سمعت ذكوانا، وذكوان هو أبو صالح السمان. إذا في هذه الرواية الثانية صرح الأعمش بأنه سمع أبا صالح، في الرواية الأولى عن الأعمش عن أبي صالح رواه بصيغة العنعنة، فلو كان في غير مسلم لحملناه على الانقطاع، لكننا في مسلم حملناه على الاتصال لما عرفناه بشرط مسلم. ولكن لو كنا في غير الصحيح الآن لحملناه أيضا على الاتصال، لأن الرواية الثانية صرح فيها الأعمش بأنه سمع ذكوانا، إذا العنعنة هنا محمولة على الاتصال لأنه صرح للسماع في مثل هذا الحديث. والمدلس إذا صرح للسماع فإنه تقبل روايته بالاتفاق في جميع الكتب. هذه الفائدة الثانية. فإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية الايه الثانيه مع اننا بغنى عنها ذكرها مره ثانيه ليثبت لنا ان الاعمش قد سمع من روى عنه وهو ابو صالح السمان. واما بالنسبه للرجال فابو قلابه المذكور في الاسانيد هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي ابو قلابه تابعي جليل من كبار التابعين، وكان الى ذلك فقيها من الأئمة المعروفين، روى عن السيدة عائشة وحذيفة وابن عباس وأبي هريرة ومعاوية، وروى عن عمر مرسلا، وروى عنه مولاه أبو رجاء وقتادة وأيوب وخالد الحذاء وعاصم الأحوال وخلق كثير. توفي عام 104 من الهجرة. وأما الثاني فهو خالد بن مهران الحذاء، هو خالد بن مهران المجاشعي القرشي او الخزاعي مولاه ابو المنازل البصري الحافظ، روى عن ابي عثمان النهدي وعبد الله بن الشقيق، وروى عنه شيخه ابن سيرين. فبناء على ذلك يكون هذا من روايه الاكابر عن الاصاغر، وروى عنه الشعبه، وروى عنه الحمادان وابن علي وخلق كثير. قال ابن سعد كان ثقه ولكنه لم يكن حذاء، لقب بالحذاء. خالد بن مهران الحذاء لقب بالحذاء ولم يكن حذاء، بل كان يجلس الى الحذائين. قال الامام النووي قال انما قيل له الحذاء لانه كان يجلس في الحذائين ولم يحذو نعلا قط. قال هذا هو المشهور. قال وروينا عن فهد بن حيان قال لم يحذو خالد قط، وانما كان يقول احذوا على هذا النحو فنقب بحذاء. اذا هو نقب بحذاء لاحد امرين، اما لانه كان يجالس الحذائين كما قال ابن سعد، واما لانه كان يقول احذوا على هذا النحو كما قال فهد بن حيان. وعلى كل حال فهو لم يكن حذاء. توفي عام 241 من الهجره. واما سلمة بن دينار فهو مولى الأسود ابن سفيان أبو حازم الأعرج التمار المدني القصاص الزاهد، تابعي جليل واحد الأعلام المشهورين، روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سلمة وابن المسيب، وروى عنه ابنه عبد العزيز ومالك وسفيانان، سفيان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وكان يقول من جملة الحكم التي تؤثر عنه وما أكثرها: لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال، لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. توفي عام 135 من الهجرة، وقيل توفي عام 140، وقيل توفي عام 144 من الهجرة. وأما أبو صالح الذي يروي عنه الأعمش هو ذكوان المدني أبو صالح السمان، أيضا هو تابعي جليل، روى عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة، وروى عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح، وروى عنه عطاء بن أبي رواح، وسمع منه الأعمش ألف حديث. توفي عام 101 من الهجرة. وأما بالنسبة للغات الباب معاني المفردات التي ذكرت فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. يتوجأ أي يقتل بها أو يطعن بها نفسه، فحديدته في يده يتوجأ بها أي يطعن بها نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم يتردى بها أي في نار جهنم بمعنى ينزل. وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها. قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف، نقول في جهنم أو بجهنم ممنوعة من الصرف، تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. والمانع من الصرف لها قيل للعجبة والتعريف، وقال آخرون هي عربية ليست أعجمية ولكنها لم تصرف للتأنيث والعالمية، هي على كل الأحوال ممنوعة من الصرف، لكن اختلف والمنع للعجمة والتعريف ام للتأنيث والعالمية؟ فهذه الامور الاربعة مانعة من الصرف. وسميت بذلك سميت جهنم، قال لبعد قعرها، قال رغبة يقال بئر جهنام اي بعيدة القعر، وقيل هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، يقال فلان جهم الوجه اي غليظه، فسميت جهنم لغلظ امرها جهنم، وهي النار التي يعذب الله بها العصاة والكفار يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فهو يتحساه، سين السم مثلثة، يقال سما ويقال سما ويقال سما، والفتح أفصح، السم أفصح هذه اللغة، وجمعه سما. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فسمه في يدي يتحساه أي يشربه في تمهل ويتجرعه، هذا هو التحدي، يتحساه يشربه ببطء حتى يكون أنت في العقوبة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة، قال هذه هي اللغة الفصحى، يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة، حكاهما صاحب المحكم. قال والتأليف أفضح، يجوز التذكير تقول دعوى باطل ودعوى باطلة، يجوز التذكير والتأليف دعوى كاذب ودعوى كاذبة. قال ولكن التأنيث أفضح وهو الذي ورد في الحديث ومن ادعى دعوى كاذبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكثر بها، من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها يتظاهر بشيء ليس عنده، دعوى كاذبة سواء كانت من قبيل القول بلسانه او كانت من قبيل الفعل، فعل فعلا يتختلف عن حقيقته او عن حقيقة امره. فقوله ليتكثر بها، قال الامام النووي رحمه الله تعالى فضبطناه بالساء المثلثة ليتكثر بها، يعني ليتظاهر بالكثرة، يدعي انه عنده مال تظاهرا، يدعي ان له جاه تظاهرا، يتكثر. قال وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في بعض النسخ بالباء، من ادعى دعوى كاذبة ليتكبر بها، التكبر، فكلاهما بمعنى واحد، التكثر والتكبر معناهما قريب، ذاك يتكثر بالكبر وهذا يتكبر، كلاهما في معنى والنتيجة واحدة، إذا تكثر عندما هو يريد التكبر. والرواية الثانية ذكرت التكبر مباشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فاجرة، هكذا ورد في الحديث ولم يرد الجواب، ولذلك حينما قرأنا كان يتوقع كل واحد منكم أننا سنجد الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. طيب ايش ما هو نتيجته، ما هو جزاؤه؟ ما ذكر عندنا جوابه في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى لماذا حذف الجواب هنا؟ قال القاضي عياض رحمه الله لم يأتي في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف الذي حلف يمين صبر فاجرة، ما جاء الجواب عنه. قال لم يأتي في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي كذلك ومن حلف على يمين صبرهم فهو مثله، لم يزده الله تعالى إلا عقابا بنقيض مقصوده الذي حلف من أجله، ما دام حلف على شيء فالله تعالى يعاقبه يوم القيامة بنقيض مقصوده يوم القيامة في الدنيا، يعاقبه بنقيض مقصوده. فمن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، هو يريد التكثر والله تعالى يعاقبه بنقيض قصده. وكذلك من حلف يمين صبر فاجرة ليصل بها إلى غرض من الأغراض أو مأرب من المآرب يعامله الله تعالى بنقيض قصده في الحياة الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الجواب هنا بناء على أنه مماثل للجواب السابق الذي ذكره عقيب الدعوى الكاذبة التي يدعيها الإنسان ليتكسر بها. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد ورد معنا هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر: من حلف على يمين قبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا الجواب الذي هنا في هذا الحديث يصبح جوابا للحديث الذي معنا لان معناهما واحد. واما يمين الصبر، من حلف على يمين صبر هي التي الزم بها الحالف عند الحاكم، يقال لها يمين صبر، هي اليمين التي الزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. ورث الصبر الحبس والانساك. واما قوله عن ابي هريره قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالاسلام: هذا من اهل النار. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: كذا وقع في الاصول، اي في اصول مسلم. شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، قال: الا ان المحفوظ انها خيبر وهو الصواب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: صوابه خيبر بالخاء بدل حنين. وقوله يا رسول الله، الرجل الذي قلت له انفا انه من اهل النار. وسمعنا قصة الحديث لما حضر قتال قاتل قتالا شديدا جدا وأوقع النكاية في الأعداء، فاستغرب الصحابة كيف يوقع النكاية في الأعداء ويقصد منهم مقتلة عظيمة ويجاهد هذا الجهاد البار، وبعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقالوا يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، أي قلت في تأنيه، فقلت له بمعنى قلت فيه. قال الفراء وابن الشجر وغيرهما من أهل العربية: اللام تأتي بمعنى فيه، الذي قلت له أي قلت فيه، لأنه ما خاطب الرجل مباشرة وإنما خاطب أصحابه في ذلك الرجل. فيقول الفراء وابن الشجر: اللام قد تأتي بمعنى فيه. ومنه قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ونضع الموازين القسط في يوم القيامة. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، أي لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار، ورأوه قد أوقع هذه الوقيعة العظيمة في المشركين وقاتل ذلك القتال الشديد، كاد بعض المسلمين يعني يقع في نفسه ليس ارتياب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليس شكا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أكبر من أن يتسرب إلى نفوسهم مثل هذا، ولكن ارتابوا في الأمر، يعني في أمر هذا الرجل كيف يقول فيه رسول الله إنه من أهل النار وهو يقاتل هذا القتال العظيم. إذا لابد أنه يوجد في هذا الأمر شيء لم يطلع عليه الصحابة يريدون معرفته. وهذا يعني كل إنسان يسمع مثل هذا الكلام يحب ويصير عنده حوافز لأن يعرف ما الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول مثل هذا الكلام. فلما عرفوا الحقيقة بعد أن جرح ذلك الرجل، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فلما رآه بعض الصحابة هكذا خبروا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقالوا إن فلانا الذي أخبرت عنه بأنه من أهل النار وقاتل قتالا شديدا وأراد الصحابة أن يعرفوا حقيقة أمره قد قتل نفسه، أي صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يجوز في أنه وإن، فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يجوز أن تقول أنه وأن الله، ويجوز أن تقول إنه وإن الله، الفتح والكسر كلاهما جائز. قال: وقد قرئ في السبع قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك وإن الله يبشرك. كلاهما جائز في العربية، لأنه عندنا في مواطن لا يجوز فيها إلا الفتح في أنت، وعندنا مواطن لا يجوز فيها إلا الكسر، وعندنا مواطن يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. هذا من جملة المواطن التي يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. وقد ورد معنا في الحديث أن هذا الرجل كان لا يدع للمشركين شاذة إلا اتبعها. قال الشاذة والشاذ أي الخارج والخارجة عن الجماعة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فنس الكلمة لا يدع لهم شاذة، ما قال لا يدع لهم شاذ، لا يدع لهم شاذة، مع أن القتال كان في الرجال، فكيف قال لا يدع لهم شاذة؟ كان مفترض أن يقول لا يدع لهم شاذا. قال أنس الكلمة على معنى النثرة، أي لا يدع لهم نثرة شاذة إلا اتبعها وعمل بها وعمل. قال ابن الأعرابي: يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة، أي من الأمثلة عند العرب، فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله. وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قدمان، كما قاله الخطيب البغدادي، قال وكان من المنافقين. وهذا هو السر في أنه قتل نفسه، لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلص، ولم يكن من المؤمنين الصادقين، كان من المنافقين، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. طيب لماذا قاتل؟ ربما يسأل سائل، لماذا قاتل هذا القتال الشديد؟ قاتل حمية، قاتل رياء، قاتل ليقال إنه مقاتل. وكثير من الناس في زماننا هذا وفي الأزمنة الغابرة وسيبقى إلى يوم القيامة يلقي بنفسه في المهالك ليس ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما ليقال إنه قاتل. نعم يضحي بنفسه، وكثير من الرجال من يضحي بنفسه ليس ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما يضحي بنفسه ابتغاء الشهرة وابتغاء المكانة. فهذا رجل من المنافقين وقاتل ليس لتكون كلمة الله العليا، لأنه لو قاتل لتكون كلمة الله العليا لكان شهيدا ولما عمل مثل هذا العمل، لأنه يكون في هذه الحالة مؤمن. فالآن إذا عرفت السر لماذا قتل هذا الرجل نفسه، لأنه ما كان مؤمنا بالله تعالى، كان من المنافقين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه من أهل النار. وأما معنى قولهم لما رأوا يقاتل هذا القتال الشديد: ما أجزأ منا اليوم أحد، ما أجزأ فلان أي ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته، ما عمل أحد مثل عمله في إيقاع النكاية بالعدو. فقال رجل من القوم لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار، قال أنا صاحبه. إيش يعني أنا صاحبه؟ أي أنا ألازمه وأصاحبه لأنظر السبب الذي يصير به من أهل النار، كيف يكون من أصحاب رسول الله والنبي يقول إنه من أهل النار. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم إذا سمعوا رسول الله يقول فلان من أهل النار ولم يسمعوا العلة من رسول الله، كانوا يحاولون أن يتقصوا حقيقة هذا الرجل حتى يطلعوا على حقيقة الأمر فيتجنبوا ما يعملوا عمله. وإذا سمعوا أن رجلا قال فيه رسول الله إنه من أهل الجنة يحاولون أن يتقصوا عمله حتى يعرفوا لماذا هو من أهل الجنة، ما هو الشيء الذي يعمله وينفرد به حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. فقال رجل أنا صاحبه، أي ألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار. فإن فعله في الظاهر فعل جميل، يقاتل المشركين ولا يدع لهم شاذة إلا ويتبعها ويقعي النكاية فيهم، فكان المفترض أن يكون من أهل الجنة. كيف النبي يقول إنه من أهل النار؟ قال أنا صاحب وإن ألازمه حتى أعرف حقيقة أمره. لماذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار؟ انظروا، إذا فهمتم قول الراوي قبل قليل فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، ليس المراد الريب أنهم يطلبون بأمر رسول الله لا، ولكن يعني كيف يكون هذا الرجل بهذا الجهاد وهذا القتال ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار؟ هذا الصحابي الناطق قال أنا صاحب وألازمه لهم حتى آتيكم بالحقيقة صدق رسول الله فلا يكذب وما يقول إلا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لا ننفي السر، أنا سآتيكم بهذا السر. فإذا ارتيابهم ليس في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ارتيابهم في أمر هذا الرجل. كيف يعمل هذا الفعل الجميل وتكون نتيجته أنه من أهل النار؟ قال في النهاية لما أصابته الجراحة وضع ذباب السيف بين ثدييه، ذباب السيف وطرفه الأسفل، وأما طرفه الأعلى فمقبضه. وقوله بين ثدييه هو تسمية الثدي، وهو يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر عليها الفراء وثعلب، قال الثدي مذكر. وحكى ابن فارس والجوهري وغيرهما حكوا فيها التأنيث والتذكير، يعني تذكر وتؤلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم خرجت برجل فرحة فآذته فانتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. القرحة هي واحدة القروش، فهي حبات تخرج في بدن الإنسان. والكنانة هي المكان الذي يوضع فيه النشاط حينما كان الناس يستعملون القوس والنشاط، سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترها. ومعنى نكأها خرجت به قرحة فنكأها أي قشرها وخرقها، يريد أن ينتهي من هذا الألم الذي فيها ولو أودى بحياته إلى الموت، أو يريد أن يقتل نفسه من خلالها، وهذا هو الظاهر حسب سياق هذا الحديث. ومعنى لم يرق له الدم حينما نكأها أي لم ينقطع، بقي الدم ينهمر إلى أن مات الرجل. وأما قولهم حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش مرادهم بهذا الكلام؟ قال هذا نوع من تأكيد الكلام، هذا نوع أو ضرب من ضروب التأكيد في الكلام وتقويته في النفس، أو المراد به الإعلام بتحققه ونفي تطرق الخلل إليه. نحن نعلم أنه صادق، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات عند أهل السنة والجماعة، ليسوا معصومين ولكنهم ثقات. نعم، فجندب بن عبد الله البجلي صادق فيما قال، ولكن يريد الراوي أن يزيد في توثيقه ويريد أن يقوي معنى كلامه في نفوس السامعين حتى لا يتطرق إليهم أي نوع من أنواع الشك والوهم. فقال فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأحكام التي تستفاد من هذا الحديث، أولا فيه بيان غلظ التحريم قتل الإنسان نفسه، لأنه يكون في نار جهنم إن كان قد قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم قائدا مخلدا فيها أبدا. وإن قتل نفسه بالسم فسمه في يده يتحتاه في نار جهنم. ومن ألقى نفسه من شاهق فهو يلقي نفسه في نار جهنم مثل هذا الشاهق، ويتردى بها خالدا مخلدا فيها أبدا. فإذا أولا يدل على تحريم قتل الإنسان نفسه. وأما هل يكفر بهذا أو لا سنتكلم عنه بعد قليل. وفيه تحريم اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره، وفيه تحريم الحلف بملة غير الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني. ونحن قلنا إن من أدب الكلام إذا أراد الإنسان أن يتكلم ألا يقول أنا كذا وكذا، يقول هو، حتى ما ينسب لنفسه. وإن كانت حكاية الكفر ليست بكفر، لكن من أدب الكلام ألا ينسب الإنسان لنفسه شيئا قبيحا، فلا يقول أنا كذا وكذا، يقول هو كذا وكذا. نعم، وكقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا. من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال. وفي هذه الأحاديث من الفوائد أنه لا يصح النذر للإنسان إلا فيما يملك، لا نذر إلا فيما لا تملك. ومن نذر فيما لا يملك، كان قال إنسان لله تعالى علي إن نجحت في هذه السنة أن أذبح ناقة فلان، هذا النذر باطل. إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله فليتقرب بماله، بمال نفسه، أما يتقرب بأموال الآخرين ما عنده شيء ما يلزمه، لا يلزم بهذا النذر شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر إلا فيما تملك. والشيء الثالث فيه تغليظ تحريم عن المسلم كما مر معنا في هذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الوعيد لمن لعن إنسانا مسلما، بل جعل لعن المسلم كقتله. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب. وكلكم تعرفون قصة الناقة التي لعنتها المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلوا سبيلها فإنها ملعونة. فلا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولو كان الرجل فاسقا ما يجوز لعنه. ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا. ما يجوز أن يقال لعن الله فلانا من الكفار سواء كان حي، لأن الله قد يختم له بالإيمان، ولا ميت، لأن الله قد يكون ختم له بالإيمان ونحن لا ندري. من المحتمل أن يكون قد آمن قبل أن تصل روحه إلى غرغرة، والإسلام يجب ما قبله ويغفر الله له ذنوبه ويكون من أهل الجنة. ولذلك لا يجوز لعن واحد من الكفار بعينه إلا إذا كان مقيدا، لعنه الله إن مات عن الكفر أو على ما كان عليه. إن احتاج الإنسان لهذا، والأولى للإنسان أن لا يعلم لسانه على مثل هذا. ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. لا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا، كأبي لهب وأبي جهل وشبيههما، مثل الوليد بن المغيرة وغير ذلك من الناس. قال: ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار، ولعن الله اليهود، ولعن الله النصارى، ولعن الله المجوس. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، كما مر معنا هنا في الحديث: لا نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله، قال: فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم، اللعن والقتل. وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري، قال: لعن المؤمن كقتله في التحريم، هذا حرام وهذا حرام وحرمتهما سواء. وقيل غير هذا مما ليس بظاهر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام أكد خلوده في نار جهنم. وظاهر هذا الكلام أن هذا الرجل يعاقب يوم القيامة كعقاب الكفار، يدخل نار جهنم ولا يخرج منها، بينما المؤمنون إذا دخلوا نار جهنم يخرجون منها مهما عوقبوا. لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، كما مر معنا في أحاديث في كتاب الإيمان في الأبواب السابقة، وقد أكثرنا من الكلام فيها. قال العلماء: هذا الرجل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبناء على ذلك فمن المفترض أن لا يخلد في نار جهنم، وظاهر هذا الحديث يدل على أنه خالد في نار جهنم. فكيف توفق بين قاعدة أهل السنة والجماعة المجنية على الأحاديث السابقة: لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وبين ظاهر هذا الحديث؟ قال العلماء: ظاهر هذا الحديث مؤول بتأويلات، أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا، يعني استباح أن يقتل نفسه، استباح أمرا علم تحريمه من الدين يقينا، وبناء على ذلك فهو كافر، وعقوبة الكافر خلود في نار جهنم. وبهذا نوفق بين قاعدة أهل السنة والجماعة بناء على أحاديث رسول الله وبين ظاهر هذا الحديث. قال التأويل الثاني الذي لا بد منه أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة، وليس المراد حقيقة الدوام كما يقال خلد الله ملك السلطان أي أطاله. والتأويل الثالث أن هذا جزاؤه الذي يستحقه، جزاؤه هذا، ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما، هذا جزاؤه. وأما من مات مسلما في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيعاقب يعاقبه الله تعالى بالخلود ويستحق مثل هذا الخلود، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه يخرجه بعد ذلك إلى الجنة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به. إذا قتل الإنسان إنسانا يكون القصاص بما قتل به، فإن قتله بحديدة نقتله بحديد، وإن قتله بسيف نقتله بسيف، وإن قتله بشيء له حد نقتله بشيء له حد، وإن قتله بشيء له ثقل كأن وضع العصا على عنقه حتى غلقه ومات نقتله بمثل هذا. من أين أتيت بهذا يا قاضي عياض؟ قال: من ظاهر هذا الحديث، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فسمه في يده يتحسه في نار جهنم. وإذا قتل نفسه بالتردي من شاهر في أحاديث في غير هذا الباب فهو يتردى به في نار جهنم. قال: العقاب من نفس العنف. وهذا رأي لبعض الفقهاء اقتداء بعقاب الله تعالى. هذا الإمام النووي رحمه الله، والاستدلال بهذا في هذه المسألة بخصوصها ضعيف. في الدنيا إذا أردنا أن نستدل، مسألة معروفة فقهيا، لكن لو أردنا أن نستدل لها بهذا الاستدلال فضعيف. هذا عقاب الله تعالى للإنسان يوم القيامة، وليس العقاب الذي نعاقب به نحن من فعل جريمة في الدنيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين في ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى كاذبا متعمدا، قال: ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، طيب لو حلف صادقا بملة غير الإسلام، لو قال هو يهودي أو نصراني إن كان الأمر على غير هذا وفعلا كان الأمر هكذا كان صادق، يعني يجوز هذا؟ قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لا ليس هذا هو المراد. قال: لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، من حلف بها فهو كاذب سواء أصدق في يمينه أم كذب. ليش؟ قال: لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به. إن حلف باليهودية إذن هو معظم لليهودية، حلف بالنصرانية يعني هو معظم للنصرانية، حلف بالصنم بالله والعزة إذن هو معظم لله والعزة. قال: فإن كان معتقدا عظمة هذا فهو كافر، هو كاذب وكافر في نفس الوقت، لأن هذا ليس معظم وبناء على ذلك فهو كاذب. هذا إن حلف معتقدا فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذب على أنه بيان لصورة الحالف، لأنه يعتقد أن هذا الأمر كذب، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم. هذا الكلام يضطرنا للكلام على مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة في الكلام. إذا قلت لك: إذا جاءك العالم فأكرمه، فجاءك العالم فأكرمته، أنت عملت بالشيء الذي نطقت به، أنا عملت بالشيء الذي نطقت به، هذا يسمى منطوق الكلام. أنا سأتكلم عن المسألة باختصار. طيب لو لم يأتك العالم جاءك الجاهل أتكرمه؟ أنا قلت لك: إذا جاءك العالم فأكرمه أو أعطيه دينارا. جاءك الجاهل فلم تعطيه شيئا، أنا ما ذكرت لك إذا جاءك الجاهل لا تعطيه شيئا، ولكن أنت فهمته من الكلام. هذا الذي فهمته من الكلام يسمى مفهوما. إذا الكلام له منطوق وهو ما نطقت به بلساني، وله مفهوم وهو ما يلزم من الكلام ويترتب عليه فهمه الإنسان بعقله. أنا أشرح الآن المسألة شرح إنشائي وليس شرح اصطلاحي لتقريبها إلى الأذهان فقط. فإذا الكلام له منطوق وله مفهوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. إذا هذا منطوق، من حلف كاذبا يعني من حلف صادقا مفهومه أنه ليس كذلك. قال: هذا المفهوم الكلام بشروط سبعة، بشروط سبعة. إذا انتبت هذه الشروط السبعة نستطيع أن نأخذ بالمفهوم، وإذا لم تنتبه هذه الشروط السبعة سنأخذ بالمفهوم، نعطل المفهوم، نعطل مفهوم المخالفة. من جملة هذه الشروط أن يكون الكلام قد خرج بسبب، قد خرج بسبب من الأسباب. مثل هذه الصورة، يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحلف كاذبا فقال: من حلف كاذبا بملة غير الإسلام فهو كما قال. لا نقول إنه إذا حلف صادقا لا يكون كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يقول لنا افهموا خلاف ما قلت بالنسبة لما سكت عنه، وإنما بين حكم واقعة قد جرت بين يديه. كما لو سألني إنسان قال لي: هل في الغنم السائمة زكاة؟ قلت له: نعم في الغنم السائمة زكاة. هل يفهم من هذا أن الغنم التي لا تسوم ليس فيها زكاة؟ قال: لا. هذا يفهم لو قلته ابتداء، لكن لما قلته جوابا لسؤال يتعطل المفهوم هنا. أولا مفهوم المخالفة مهدود لأن العلماء فيه خلاف طويل، وثانيا الذين قالوا بالمفهوم شرطوا به شروط سبعة، من جملة الشروط ألا يكون قد خرج مخرج غالب، ألا يكون قد ورد عن سبب، ألا يكون جوابا لحادثة معينة، ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فيه. وأنا ما أستطيع أن أشرح كل هذه الأمور لأنها تحتاج منا إلى وقت طويل. المراد الآن أن المفهوم في هذا الحديث معطل لأنه خرج عن سبب. قال: ويكون من قبيل قوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. يعني هل يقتل النبي بحق ويقتل النبي بغير حق؟ النبي ما يقتل، إذا المفهوم هنا معطل. ويكون من باب قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب لو ما قتل الإنسان ولده من إملاق، قتله وهو غني ولا يخاف إملاق، يجوز قتله؟ بالإجماع معطل المفهوم هنا. وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، حرم على الرجل أن ينكح ابنة زوجته إذا كانت في حجري. طيب إذا لم تكن في حجري، كانت في حجر أبيها، هل ينكحها؟ إجماع أمه لا ينكحها، إذا المفهوم هنا معطل. وقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. طيب إذا لم نقف هذا حرام على البداقة، ليس حراما. وقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا لم نقف حرام علينا القصر، قال: قصر جالس في الخوف وفي غير الخوف ما دام الإنسان مسافرا، والمفهوم هنا معطل. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا يجوز الإنسان أن يكره أمته على الزنا إن كانت تريد التحصن. فإذا لم تريد التحصن أرادت الزنا، هل يجوز لها إكراهها؟ قال: لا يجوز له إكراهها أيضا. قال: ونظائر هذا كثيرة. إذا أحد أمرين: إن كان يحلف معصما فهو كاذب، وإن كان يحلف وهو غير معظم فصورة صورة الكاذب. وعلى كل الأحوال فالمفهوم هنا معطل ولا يعمل به باتفاق العلماء. فمن حلف على ملة غير الإسلام سواء كان صادقا في حلفه أم كاذبا فهو كما قال. قال: وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، كون حلف بشيء لا يجوز الحلف به فهو كاذب، فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به. قال: ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهو كما قال. ظاهر هذا الكلام أنه يصير كافرا، ولكن ما نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، هذا ما يعظم الصنم وإن حلف به، ما يعظم اليهودية وإن حلف على افتراض أنه حلف اليهودية ويعرف أنها دين باطل وأنها كذب وأنه مؤمن لا يتردد في إيمانه وليس مرتابا في قلبه مطمئنا بالإيمان، حلف هذا لا شك في حرمة هذا، ولكنه لا يصل بهذا الحلف كافرا. وإن أطلق عليه اسم الكفر، قال الإمام النووي: ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي ألا يحلف هذا الحلف القريح. وقد قال الإمام أبو عبد الله